الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد قلنا في الدرس السابق إن التعارض الإصطلاحي لا يمكن أن يقع إلا بين الدليلين المحرزين الظنيين وحينئذ نقول إن الدليلين المحرزين الظنيين اللذين يقع بينهما تعارض إما أن يكونا لفظيين معا وإما أن يكونا غير لفظيين معا وإما أن يكون أحدهما دليلا لفظيا والآخر دليلا غير لفظيا. مثال الدليلين اللفظيين المتعارضين كما لو تعارضت لدينا روايتان، رواية تدل على الوجوب ورواية أخرى تدل على عدم الوجوب، فهذان دليلان محرزان ظنيان لفظيان. والغالب في حالات التعارض أن يكون المتعارضان دليلين لفظيين. الحالة الغالبة من حالات التعارض هي هذه الحالة الأولى، أن يكونا دليلين لفظيين وإما أن لا يكونا دليلين لفظيين، أن يكونا معا دليلين غير لفظيين. الدليل اللفظي شنو مثاله؟ كفعل الإمام سلام الله عليه أو سكوته وتقريره، فقد غير اللفظي قلت أنا غير اللفظي. الدليل غير اللفظي هو كفعل الإمام سلام الله عليه وسكوته وتقريره، فتارة يقع التعارض بين دليلين لفظيين وأخرى بين دليلين غير لفظيين وثالثة بين دليل لفظي ودليل غير لفظي. أما الحالة الأولى أن يقع التعارض بين دليلين لفظيين، فالتعارض حينئذ يكون على نوعين. النوع الأول التعارض غير المستقر، وهو التعارض الذي يمكن حله في عالم الدلالة، أي نؤول دلالة أحد الدليلين بما ينسجم مع دلالة الدليل الآخر وفق قواعد الجمع العرفي، فيما إذا كان أحد الدليلين صالحا لتفسير المراد من الدليل الآخر. إذا كان أحد الدليلين صالحا للقرينية، يعني شنو صالحا للقرينية؟ أي صالحا لتفسير المراد من الدليل الآخر، حينئذ نجعل أحدهما مفسرا والآخر مفسرا، وتتقدم دلالة المفسر على دلالة المفسر، تتقدم دلالة القرينة على دلالة ذي القرينة لأنها أقوى ظهورا، وهذا ما يسمى بموارد الجمع العرفي. وأمثلته عديدة كالدليل الحاكم والدليل المحكوم، فإن الدليل الحاكم صالح لأن يكون قرينة مفسرة للدليل المحكوم، وهكذا المطلق والمقيد والعام والخاص، فإن المقيد صالح للقرينية على المطلق والخاص صالح للقرينية على العام، فيتقدم عليه بسبب الأقوائية الظهورية، أي نجمع بينهما جمعا دلاليا وإذا استطعنا أن نجمع بين الدلالتين وأن نوفق بين الدلالتين فلا يسر التعارض إلى دليل الحجية، دليل حجية العام ودليل حجية الخاص مثلا. إذا تعارض العام والخاص فنحل المشكلة بين العام والخاص من حيث الدلالة، ولا نصل إلى التعارض بين دليل حجية العام ودليل حجية الخاص، أصلا لا نصل إلى دليل الحجية، وإنما نحل المشكلة في نفس الدلالة، نجعل إحدى الدلالتين قرينة تفسيرية للدلالة الأخرى. أما في التعارض المستقر، في التعارض المستقر لا يمكننا أن نجعل إحدى الدلالتين قرينة مفسرة للدلالة الأخرى، ولا يمكننا أن نحل المشكلة في عالم الدلالة، بل يسر التعارض إلى عالم الحجية، دليل حجية الأول يتعارض مع دليل حجية الثاني. إذن التعارض على نوعين، تعارض غير مستقر وتعارض مستقر، والفرق الأساسي بينهما هو أن التعارض غير المستقر يمكن حل المشكلة فيه على مستوى الدلالة، أما التعارض المستقر فلا يمكن فيه حل المشكلة على مستوى الدلالة، فيتعارض دليل الحجية في هذا مع دليل الحجية في ذاك. هذا إجمالا. أما تفصيلا فنقول التعارض غير المستقر كما في موارد الإطلاق والتقييد معناه أننا يمكننا أن نتصرف في الدلالة الإطلاقية للمطلق ونؤولها ونفسرها بما يتناسب مع الدلالة في المقيد، فلو قال الدليل لا يجب الدعاء، وهذا دليل يدل بالإطلاق على عدم وجوب الدعاء مطلقا في جميع الموارد، فإذا جاءنا دليل يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، فهذا ايش راح يصير الدليل؟ هذا مقيد، لأن يثبت الوجوب مو في حالات الدعاء جميعا، وإنما في حالة معينة. ما هي الحالة؟ عند رؤية الهلال. فماذا نفعل حينئذ؟ نقول نؤول دلالة المطلق بما يتناسب مع دلالة المقيد، فتكون النتيجة لا يجب الدعاء مطلقا إلا عند رؤية الهلال فيكون واجبا، فالمقيد يحمل على مورده وهو عند رؤية الهلال، أما المطلق فيحمل على سائر الموارد الأخرى، فنتصرف في دلالة المطلق ونؤولها بما يتناسب مع دلالة المقيد، هكذا نتصرف في حالات التعارض غير المستقر، وهذا التصرف لا يكون تصرفا اعتباطيا جزافيا بلا مبرر، لا، له قواعد وأسس تسمى بقواعد الجمع العرفي، التي تقتضي تقديم الخاص على العام والحاكم على المحكوم والمقيد على المطلق، فلدينا قواعد منضبطة تسمى قواعد الجمع العرفي نطبقها في حالات التعارض غير المستقر، ولا نقدم إحدى الدلالتين على الدلالة الأخرى اعتباطا وبلا مبرر، لا، هناك قواعد وأسس تسمى قواعد الجمع العرفي، سيأتي بحثها تفصيلا إن شاء الله تعالى. هذا وين؟ في التعارض غير المستقر. أما في التعارض المستقر، كما لو قالت الرواية الأولى صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة، وقالت الرواية الثانية صلاة الجمعة في عصر الغيبة حرام، حينئذ لا يوجد بينهما إطلاق وتقييد ولا عموم وخصوص ولا حاكم ولا محكوم، ولا يمكن حمل إحدى الدلالتين على الأخرى. الأولى تقول حرام في زمن الغيبة، الثانية تقول واجبة في زمن الغيبة، أو بالعكس. فهذا تعارض مستقر، ولا يمكن حله على مستوى الدلالة بأن نجعل إحدى الروايتين مفسرة للرواية الأخرى، لا، بينهما تباين تام. هذه تقول وجوب، هذه تقول حرمة، فلا نستطيع أن نجمع بينهما جمعا دلاليا. فماذا نفعل؟ فيسر التعارض إلى الدليلين، دليل حجية الرواية الدالة على الوجوب، ودليل حجية الرواية الدالة على الحرمة. فإن كان دليل الحجية متعددا، يعني هذا الدليل الأول له دليل للحجية يختلف عن دليل حجية الثاني، وقع التعارض بين دليلي الحجيتين، هذا الدليل مع ذاك الدليل يتعارضان، فنرى كيف نجمع بينهما. أما إذا كان دليل الحجية واحدا، كما في المثال الدليل الدال على الحرمة هو خبر ثقة، والدليل الدال على الوجوب أيضا هو شنو؟ خبر الثقة. فدليل حجية الأول هو مثلا آية النبأ الدالة على حجية خبر العادل أو الثقة، وهذا الدليل هو نفسه الدال على حجية خبر الثقة في المورد الثاني، هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة، فدليلهما ودليل حجيتهما هو واحد. هسه سواء كان هو السيرة العقلائية أو كان آية النبأ، المهم هو دليل واحد. إذا كان دليلا واحدا، كيف يقع التعارض في دليل الحجية؟ الجواب، هذا ما يسمى بالتعارض الداخلي، يقع التعارض في إطلاق الدليل لهذا المورد وإطلاقه وشموله للمورد الآخر. يعني لا يوجد لدينا دليلان متعارضان، وإنما هو دليل واحد يتعارض شموله لهذا المورد مع شموله لهذا المورد تماما، كما قلنا في تعارض أصل البراءة في الطرف الأول في العلم الإجمالي مع أصل البراءة وين؟ في الطرف الثاني للعلم الإجمالي. تتعارض البراءتان، يعني شنو تتعارض البراءتان؟ البراءتان تتعارضان أو لا تتعارضان؟ لا تتعارضان، وإنما هي أصول عملية، فيتعارض دليلها. زين، ما هو دليل البراءتين؟ هو دليل واحد وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا الدليل يشمل البراءة في الطرف الأول ويشمل البراءة في الطرف الثاني، فيقع التعارض بمعنى التعارض الداخلي. يعني هو دليل واحد يتعارض إطلاقه وشموله لهذا الطرف مع إطلاقه وشموله للطرف الآخر، لأنه لا يعقل أن يكون شاملا لهما معا. هنا كذلك، إذا كان التعارض مستقرا، فنذهب إلى دليل حجية الأول ودليل حجية الثاني. فإن كان دليل الحجية متعددا، تعارض دليل حجية الأول مع دليل حجية الثاني. أما إذا كان دليل الحجية مشتركا بينهما وقع التعارض الداخلي في دليل الحجية، يعني يتعارض إطلاق دليل الحجية للأول مع إطلاق دليل الحجية للثاني، وهذا ما يسمى بالتعارض الداخلي. قال السيد الشيخ إيه طبعا تعارض اصطلاحي لا أي تعارض مدلولان، أي تعارض المدلولان، يعني شنو المدلولان؟ هسه إما أصل المدلولين وإما يتعارضان سعة وضيقا.
وتعريفه يقول هو التنافي بين مدلولين دليلين.
واضح، أنا قاعد أحكي عن المدلولين. التعارض بين المدلولين إما في أساسيهما، هذا المدلول لا ينسجم مع هذا المدلول، وإما أن يكون تعارض بين الإطلاقين، يعني بين الشمول للمدلولين، يعني دليل أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل مدلوله يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي؟ نقول لا، شمول المدلول لهذا الطرف يتنافى مع شمول المدلول لذاك الطرف، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فالتعارض صار في من؟ في سعة المدلول، والتعارض في سعة المدلول وشموله لهذا أو ذاك أيضا يصدق عليه تعارض في المدلول، لكن سعة وضيقا، مر تعارض بين هذا المدلول وذاك المدلول، ومر تعارض في نفس المدلول سعة وضيقا، إطلاقا وشمولا لهذا الطرف وإطلاقا وشمولا لذاك الطرف، أيضا يكون تعارضا في المدلول، لكن تعارض ليس بين مدلولين، وإنما تعارض بين شمول المدلول لهذا وشمول المدلول لذاك، وإنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، وهذان الدليلان الظنيان المحرزان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو أن يكونا دليلين غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية، يعني أحدهما لفظي والآخر ليس لفظيا. فإن كانا لفظيين أي كلامين للشارع رواية مع رواية مثلا كما هو الغالب في موارد التعارض، فالتعارض بينهما على قسمين، القسم الأول أحدهما التعارض غير المستقر. ما هو تعريفه؟ وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر وفق قواعد الجمع العرفي، فيما إذا كان أحد الدليلين صالحا للقرينية والتفسير للآخر. والقسم الآخر التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج، يا علاج في الدلالة، يعني بتأويل إحدى الدلالتين وحملها على الأخرى، هذا إجمالا. تفصيلا نقول ففي حالات التعارض المستقر، باعتبار أننا لا نستطيع أن نجمع بينهما جمعا دلاليا وجمعا عرفيا ونجعل أحدهما قرينة مفسرة للآخر، لا نستطيع، فأين يسر التعارض؟ يسر التعارض إلى دليل الحجية، فيتعارض دليل الحجية للأول مع دليل الحجية للثاني إذا كان دليل الحجية مختلفا، أما إذا كان دليل الحجية واحدا وقع التعارض الداخلي. لماذا يقع التعارض في دليل الحجية؟ لماذا يقع التعارض في دليل الحجية؟ لأنه إذا لم نستطع أن نجمع بينهما على مستوى الدلالة، فهل يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا؟ لا يمكن أن يشملهما معا، وإلا وقع التهافت. ولهذا لا بد أن نقول بأن دليل الحجية يشمل أحدهما ولا يشمل الآخر، وهذا يعني وقوع التعارض، لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا، يعني ثبوت الحجية لكل واحد منهما كأنه لا معارض له، هذا غير معقول غير ممكن. ليش؟ لأنه يؤدي، هاي يؤدي خبر أن، لأن ثبوت الحجية لكل منهما بطريقة كأن كل منهما ليس له معارض، هذا يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد، يعني يؤدي إلى التناقض. ليش يؤدي إلى التناقض؟ يعني احنا عندنا رواية تدل على وجوب الجمعة، رواية تدل على حرمة الجمعة، شمول دليل الحجية للرواية الأولى كأنها غير معارضة، وشمول دليل الحجية للرواية الثانية بنحو كأنها لا معارضة لها، يؤدي إلى التناقض. ليش؟ لأن قلنا في الدروس السابقة إن أحد الدليلين المتعارضين يدل على مدلوله بالدلالة المطابقية ولكن ينفي الآخر بالدلالة الالتزامية، فالرواية الدالة على الوجوب تنفي الحرمة بالدلالة الالتزامية، والدلالة والرواية الدالة على الحرمة تنفي الوجوب بالدلالة الالتزامية، فشمول الحجية لهما معا، يعني ثبوت الوجوب وعدم ثبوت الوجوب، ثبوت الحرمة وعدم ثبوت الحرمة، وهذا تناقض. لهذا يقول نظرا إلى أن كلا منهما يعني من الدليلين المتعارضين يثبت مفاد نفسه بالدلالة المطابقية وينفي مفاد الآخر بالدلالة الالتزامية، زين، والنتيجة ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض، يعني لا يمكن في حالة التعارض أن تثبت الحجيتان بطريقة كأنها ليس لها معارض. يعني شو يريد يقول السيد الشهيد؟ يقول إذا تعارض ألف وباء تعارضا مستقرا فلا يمكن لدليل الحجية أن يشمل ألف بطريقة كأن ألف ليس له معارض، ويشمل باء بطريقة كأن باء ليس له معارض. هذا القيد ليش يضيف السيد الشهيد؟ ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين، شنو ضاف؟ على نحو ثبوت الحجيتين في غير حالات التعارض. ليش يضيف هذا القيد؟ لأنه إذا نشيل هذا القيد إيش راح يصير العبارة؟ ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين مطلقا، بينما هذا ما أريد نقوله، نقول يمكن أن تثبت الحجيتان في نفسيهما لكن لا بنحو ثبوت الحجية التي لا معارض لها، يعني على نحو الأطلاق، لا يمكن أن نثبت مثلا حجيتين مشروطتين، يعني الحجية تارة تثبت بنحو لا معارض لها وهي الحجية المطلقة، يعني هذا الخبر حجة مطلقة ليس له معارض، ومرة لا له معارض، إذا كان له معارض شو نقول؟ لا تثبت له الحجية. يا حجية التي لا تثبت له تلك الحجية الكاملة التي لا معارض لها، لكن هذا لا ينفي ثبوت الحجية بطريقة أخرى تنسجم مع التعارض كما سيأتي في الحجية التخييرية مثلا في بعض الروايات وفي بعض القواعد نثبت الحجية التخييرية. يعني شنو الحجية التخييرية؟ يعني أنت مخير بين العمل بهذه الرواية أو العمل بتلك الرواية. هنا هل ثبتت الحجية لهما معا أو لم تثبت؟
لم تثبت،
ثبتت الحجية لهما معا، هذا حجة وهذا حجة، لكن يا حجية ثبتت الحجية التي انسجمت مع التعارض وهي الحجية التخييرية، اعمل بهذا إن لم تعمل بذاك، واعمل بذاك إن لم تعمل بهذا. أما الحجية المطلقة التي تثبت في حالات عدم التعارض فهي لا تثبت في حالات التعارض. فالذي ننفيه في حالات التعارض هي الحجية العامة التامة المطلقة التي تثبت للدليل كأنه غير معارض بشيء، هذه المنفية. ولا ننفي ثبوت حجية ناقصة أخرى كالحجية التخييرية. ولهذا يقول السيد الشهيد: ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين للدليلين المتعارضين. لكن يا حجيتين يستحيل ثبوتهما، على نحو ثبوت الحجيتين في غير حالات التعارض، يعني الحجية التامة الكاملة هذه التي يستحيل ثبوتها في الدليل الأول ويستحيل ثبوتها في الدليل الثاني. أما الحجية المقيدة الناقصة المشروطة الثابتة في حالات التعارض فهذه لا يستحيل شمولها لكلا الطرفين المتعارضين. إذن في حالات التعارض المستقر إذا كانت الحجية يستحيل ثبوتها للطرفين، هذا شنو معنى؟ إذا كانت الحجية يستحيل ثبوتها للطرفين هذا معناه يتعارض دليل الحجية في الأول مع دليل الحجية في الثاني لاستحالة العمل بهما معا، وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية. لماذا؟ لوقوع التنافي في مدلول الحجية، عفوا في مدلول الدليل الحجية، لأن مدلول دليل الحجية في الطرف الأول مدلوله حجية الأول، ومدلول دليل الحجية للطرف الثاني ما هو مدلوله دليل الحجية في الطرف الثاني؟ هو حجية الطرف الثاني. فلدينا دليلان للحجية، خلي دليل رقم واحد للحجية ودليل الحجية رقم اثنين. زين، ما هو مدلول دليل الحجية رقم واحد؟ هو ثبوت الحجية للدليل الأول. ما هو مدلول دليل الحجية الثاني؟ ثبوت الحجية للثاني. زين، وهذان المدلولان اللي هما شنو؟ ثبوت الحجية للأول وثبوت الحجية للثاني يستحيل أن يثبتا معا، لأننا قلنا استحالة ثبوت الحجيتين لهما، فالمدلولان متعارضان متنافيان لا يمكن أن يثبتا، فيسر التعارض إلى دليليهما، يعني دليل حجية الأول ودليل حجية الثاني. وهذا التعارض هو التعارض الاصطلاحي لأنه وقع التنافي بين المدلولين لوقوع التنافي في مدلوله، يعني مدلول الحجية للطرف الأول ومدلول الحجية في الطرف الثاني. زين، هذا في التعارض المستقر. وأما في حالات التعارض غير المستقر فهل يسري التعارض إلى دليل الحجية أو لا يسري؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ في التعارض غير المستقر لا يسري، وإنما تحل المشكلة على مستوى الدلالة، أن نجمع بين الدلالتين. وأما في حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو في دلالة كليهما، فنتصرف فيهما تصرفا دلاليا. وإذا تصرفنا على مستوى الدلالة بعد ما ننتقل لمن؟ إلى دليل حجية الأول ودليل حجية الثاني. ومعه، يعني شنو ومعه؟ ومع القيام بالتعديل المناسب في الدلالة لا يسري التعارض إلى دليل الحجية، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل، بعد أن نعدل المطلق بما يتناسب مع المقيد، وبعد أن نعدل العام بما يتناسب مع الخاص، فشمول الحجية للأول وشمول الحجية للثاني لا بأس به، ليس مستحيلا، فلا يقع التعارض بين دليل حجية الأول ودليل حجية الثاني لعدم التنافي بين مدلوليهما، لأن التنافي بين المدلولين حللناه عن طريق التصرف في الدلالة. لا أصلا معك تنافي بعد في دليل حجية حسب عبارة السيد الشهيد الآن، شو يقول أصلا شنو؟ بعد التعديل الدلالي لا يوجد تنافي. هنا توجد نقطتان أساسيتان دقيقتان تحتاجان إلى انتباه ودقة. النقطة الأولى، هنا عبر السيد الشهيد قال: فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما. قال في الدلالة، بينما احنا عرفنا التعارض التنافي وين؟ بينما الأخوند الخراساني صاحب الكفاية قال في الدلالة. فهل هاي العبارة تناسب كلام الأخوند لو تناسب كلام السيد الشهيد؟ الجواب كلا، تناسب كلام السيد الشهيد. ليش؟ ليش؟ شنو السبب؟ لأننا هنا نريد أن نرى هل يوجد بين دليل الحجية في الأول ودليل الحجية في الثاني هل يوجد تنافي في المدلول أو لا يوجد، هل يوجد تعارض اصطلاحي أو لا يوجد. خل نوضحها بالمثال حتى تصير أوضح. زين، عندنا رواية مطلقة تدل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، عفوا عدم وجوب الدعاء مطلقا، لكن جاءنا دليل آخر، افترض الاستصحاب، هسه مجرد افتراض حتى المسألة تصير واضحة، افترض جاءنا استصحاب دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو جاءتنا آية قرآنية أو رواية أو سيرة أو أي دليل آخر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وإن كان كلامنا إحنا وين في الأدلة اللفظية، قلنا إذا كانا شنو دليلين لفظية. هسه خلينا نصور التعارض الداخلي كان دليلا واحدا، يعني رواية تدل على عدم وجوب الدعاء مطلقا ورواية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. زين، هذان دليلان بينهما تعارض غير مستقر. زين، هذان دليلان، الرواية الأولى الرواية الثانية، إذا انتقلنا ما فوق هاتين الروايتين شنو عندنا؟ دليل حجية الرواية الأولى ودليل حجية الرواية الثانية. فإذا أردنا النظر إلى دليل الحجية، فمدلول دليل الحجية الأول ما هو مدلوله؟ حجية الرواية الأولى. مدلول دليل الحجية الثاني ما هو مدلوله؟ حجية الرواية الثانية. سؤال، حجية الرواية الأولى مع حجية الرواية الثانية هذان دلالتان لو مدلولان؟ حجية الرواية الأولى، حجية الرواية الثانية مدلولان لو دلالتان؟ هذا المدلولان المن مدلولان؟ لدليل الحجية. فإذا حصل التنافي بين هذين المدلولين إذن يصدق عليه التعارض الاصطلاحي. إذا لم يحصل التنافي بين هذين المدلولين فلا يقع التعارض الاصطلاحي. إن كانت هاتان الحجيتان متنافيتين وقع التعارض الاصطلاحي بين دليلي الحجية، وإلا فلا. في التعارض غير المستقر إذا جئنا إلى الرواية الأولى، الرواية الأولى افترضناها مطلقة دلالتها إطلاقية، الرواية الثانية مقيدة دلالتها شنو؟ تقييدية. فإذا جمعنا بين الدلالتين وحملنا المطلق على المقيد، تصرفنا في الدلالة، الدلالة الإطلاقية والدلالة التقييدية، لو حملنا هذه الدلالة على تلك وفسرناها بتلك وحللنا المشكلة في الدلالة، ما نريد نقول إذا تنافى التعارض، انتفى التعارض، لأن إحنا ما ناظرين إلى التعارض في الدلالة، وإنما ناظرين إلى التعارض بين حجية الأول وحجية الثاني. فبعد التصرف في الدلالة نأخذ نتيجة، ما هي النتيجة؟ بعد التصرف في الدلالة نأخذ نتيجة، ما هي النتيجة؟ لا، مو تقول انتفاء التعارض، لأن انتفاء التعارض يقول لك أنت بالتعارض لا تنظر إلى الدلالة، وإنما ننظر إلى المدلول. لا، بعد أن نتصرف في الدلالة لا نقول انتفى التعارض، وإنما نقول بعد أن نتصرف في الدلالة إذن لا تنافي بين حجية الأولى وحجية الثانية، وحجية الأولى وحجية الثانية مدلولان لدليل الحجية. فبعد التصرف في الدلالة نتوصل إلى عدم التنافي في المدلولين، وإذا لم يحصل تنافي في المدلولين إذا لا تعارض في دليل الحجية. نقطة وايد دقيقة، واضحة لو مو واضحة؟ هي نقطة دقيقة. زين، نوضحها مرة أخرى. احنا عندنا رواية لزرارة قالت صلاة الجمعة شنو؟ واجب. رواية لزرارة، رواية يقول ليونس تقول صلاة الجمعة حرام. إذا نظرنا نفس الروايتين، طبعا هذا في التعارض شنو؟ المستقر. لا، احنا كلامنا وين؟ في التعارض غير المستقر. رواية زرارة تقول الدعاء ليس واجبا، رواية يونس تقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب. زين، إذا بقينا مع الروايتين وما رحنا إلى دليل حجية الرواية، لا، مع الروايتين، الرواية الأولى دلالتها إطلاقية، الرواية الثانية دلالتها تقييدية، فإذا أكو اختلاف بينهما في الدلالة، إطلاق وتقييد. زين، إذا رحنا أو ذهبنا إلى دليل حجية هذه الرواية الأولى ودليل حجية الرواية الثانية، نقول دليل حجية الرواية الأولى اللي هو خلينا نفترض آية النبأ، آية النبأ الذي هو دليل على حجية الرواية الأولى، هذا الدليل ما هو مدلوله؟ ثبوت الحجية للرواية الأولى. زين، دليل الحجية للرواية الثانية ما هو مدلوله؟ ثبوت الحجية للرواية الثانية. وثبوت الحجية للرواية الأولى يتنافى مع ثبوت الحجية للرواية الثانية، لأن الرواية الأولى تنفي وجوب الدعاء حتى عند رؤية الهلال، الرواية الثانية توجب الدعاء عند رؤية الهلال. فإذا لم نتصرف في الدلالة ونؤول إحداهما على الأخرى، ثبوت الحجية للأولى يتنافى مع ثبوت الحجية للثانية. يعني مدلول دليل الحجية في الدليل الأول يتنافى مع مدلول دليل الحجية في الدليل الثاني. زين، فإذا تصرفنا في دلالة الرواية الأولى وحملناها على دلالة الرواية الثانية وجعلنا الدلالتين منسجمتين، ايش راح يترتب على هذا؟ يترتب أن شمول دليل الحجية للرواية الأولى لا يتنافى مع شمول دليل الحجية للرواية الثانية، فلا يحصل تنافي في ماذا؟ مو في الدلالة، لا يحصل تنافي في ثبوت الحجية للأولى وثبوت الحجية للثانية، وثبوت الحجية للأولى وثبوت الحجية للثانية، هذان مدلولان لو دلالتان، مدلولان لمن؟ لدليل الحجية. إذن إذا رفعنا التنافي بين الدلالتين فنتيجته عدم حصول التنافي بين المدلولين، وإذا لم يحصل التنافي بين المدلولين في دليل الحجية إذن لا يقع تعارض في دليل الحجية. عبارة أخيرة، نجمع بين الدلالتين للروايتين فينتفي التنافي بين المدلولين، مو للروايتين، بين المدلولين لمن؟ لدليلي الحجية. رفع التنافي، أعيدها مرة أخيرة، رفع التنافي بين الدلالتين في الروايتين سيترتب عليه ارتفاع التنافي بين المدلولين، لكن مو المدلولين لهاتين الروايتين، لا، المدلولين لدليل الحجية، فلا يقع التعارض في دليل الحجية. زين، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أشير لها والجواب إن شاء الله في الدرس القادم. الملاحظة الثانية، مقتضى عبارة السيد الشهيد، إذا تعارضت الرواية المطلقة والرواية المقيدة فماذا نفعل؟ الآن شنو فهمنا من العبارة؟ نجمع بين الدلالة الإطلاقية والدلالة التقييدية ونؤول الدلالة الإطلاقية على وفق الدلالة التقييدية، ولا يقع تعارض في دليل الحجية. سؤال، الدليل المقيد، الرواية المقيدة، قرينة متصلة لو قرينة منفصلة؟ قلنا جاءت روايتان، واحدة مطلقة واحدة منفصلة، قرينة منفصلة. زين، ايش درسنا احنا في القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة في حجية الظهور؟ ما هو الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة من حيث النتيجة؟ شنو الفرق؟ قلنا بأن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور، لا الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي، وإنما تهدم الحجية. فالمقيد على هذا الكلام، القرينة المقيدة لا تهدم الظهور الإطلاقي وإنما تهدم حجيته، بينما كلام السيد الشهيد هنا ظاهره أن الدليل المقيد يتصرف بمن؟ في الإطلاق، الظهور الإطلاقي، فنؤول الظهور الإطلاقي بما يتناسب. وهذا شنو معنى إذا نؤول الظهور الإطلاقي بما يتناسب مع المقيد؟ هذا معناه أن القرينة المنفصلة هدمت الظهور الإطلاقي، بينما القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور التصديقي وإنما تهدم الحجية. فالمفروض نقول التعارض راح يصير وين؟ في الحجية مو في الظهور والتصرف في الظهور. هل هذا الكلام من السيد الشهيد يتنافى مع ما قاله هناك أو لا يتنافى؟ جوابه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.